يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة نسيت تطول فإن عزيمة نسيت تطول.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في جدد. متعلقة في العرش تقول قطع الله من قطعني وصل الله من وصلني. عنواننا الدائم جدد وحديثنا في هذه الحلقة عن
جدد صلتك
عن صلتك. إذن ولعلي أن أكون أول مبادرين بتجديد الصلة فأجدد الصلة بضيفنا الدكتور إبراهيم الدويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا بك يا خالي. حياكم الله. الله يحفظك.
كذلك أجدد الصلة بكم أنتم من خلال استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة في الجزء الثاني وكذلك هاشتاج البرنامج برنامج جدد والذي أيضا يظهر أمامكم على الشاشة. أرحب بكم مرة أخرى دكتور إبراهيم وأبدأ معك من خلال جدد صلتك. هل حديثنا سيكون بشكله العام عن الصلة أم أن هناك حديث آخر قد يكون جزء من أجزاء الصلة؟ كما تعرف الحديث عن الصلة قد يكون طويل.
صحيح.
فلا نستطيع أن نتحدث عنه لا حتى بخمسة حتى لو كان عنوان متكامل أو حلقة متكاملة لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الموضوع.
بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نعم حقيقة يعني عنوان جدد صلتك لا شك أن الموضوع لو أخذناه بعمومياته لطال بنا الحديث. أنا أقول دائما الصلات والعلاقات هي رأس مال الإنسان والعلاقة وصلة الإنسان مع أي كان هي الكنز الذي حقيقة يكسبه الإنسان. وهذه وصية حقيقة لنفسي ولكل بذات الشباب دائما أؤكد على أولادي أنه العلاقات هي رأس مالك يا بني. العلاقات هي رأس مالك. طبعا العلاقات والصلات هي تنقسم إلى أقسام. ممكن تكون الصلة والعلاقة بالأهل.
جميل.
والأقارب. ممكن تكون بالأصدقاء والزملاء رقم اثنين. وممكن تكون العلاقة بالوجهاء والنخب أيا كانت. وممكن أن يكون رقم أربعة بقضية العلاقات مع عامة الناس.
ولكن لن يكون هذا حديثنا.
حديثنا سنحاول نتركز على قضية الأهل والأقارب. حتى الأهل والأقارب قد يقول قائل لما يعني ما هو حديثكم عن علاقة الوالدين عن بر الوالدين مثلا
لا هو عن صلة الرحم
عن الأولاد أو صلة الرحم للأقارب فهو لا شك يتشعب.
جميل.
ولذلك خلينا نركز على يعني مثل فعلا يعني معاني معينة في الصلة. لما نقول جدد صلتك
لا لأنه أنا ممكن يتبادر للذهن من يتابع الحلقة يقول طيب أنتم تحدث عن أربع أصناف من الصلات التي يمكن الإنسان أن يجدد بها الصلة، لماذا اخترتم صلة الرحم؟
طبعا لا شك أولا لأنها هي الأحق وهي رقم واحد. الإنسان في علاقاته وصلاته دوائر. الدائرة الأولى هي الدائرة الأقرب من دائرة الأهل والأقارب. حتى دائرة الأهل والأقارب تنقسم إلى عدد من الدوائر.
جميل.
دائرة الآباء والأمهات هي الدائرة رقم واحد. ثم دائرة الأبناء والبنات وفروعهم رقم اثنين. ثم دائرة الأعمام والأخوال وأبنائهم وبناتهم.
هذا من حيث أصل الإنسان هذه هي دائرته.
أي نعم. وتتفرع الدائرة بشكل أكبر. أنا أقول حتى رقم واحد يعني من العلاقات والصلات أيضا تتعدد إلى دوائر عدة.
جميل.
ولماذا هي رقم واحد؟ طبعا أولا الأصل الشرعي يؤكد هذا الجانب وأنت ذكرت يعني أنها معلقة بالعرش.
بالعرش.
أن الرحم معلقة بالعرش. اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. ومن عظمة هذا الأمر أن الله تعالى جعلها قريبة وجعلها فعلا في عرشه سبحانه وتعالى. وهذه رسالة يعني لنا أو لكل أحد حقيقة أنه أقاربك أقاربك أهلك أهلك أخوانك وأخواتك وأعمامك وأخوالك وإخوانك وأخواتك كلهم يعني مثل ما يقولون يعني الإنسان لا يخرج عن أصله. هؤلاء هم أصلك. فمهم جدا أن تكون أحلى صلاتك هي مع أقاربك وأهلك وأرحامك
الذين أقرب منك
أحلى
أقرب إليك
أحلاها وأفضلها.
جميل.
هو العكس بعض الأحيان تجد أن بعض الشباب بالذات الشباب يستمتعون مع أصدقائهم مع زملائهم يمكن يكون أكثر برا وفاء لصديقه أو لزميله أو لصديقته أو لصديقتها أو لزميلتها بينما الأصل حقيقة هي الأفضل أن تكون
مع الأب والأب
مع الأبوين مع الأخ مع الأخت مع الأعمام والأخوال إلى آخره. طبعا لا شك إحنا لما نتكلم عن قضية صلة الأرحام وصلة الأقارب هي بر ووفاء وهي حقيقة يعني خلق ورجولة وهي كرم ورزق وهي أيضا يعني أجر وجنة. كل الأحاديث كل المعاني يعني تؤكد على مثل هذا المعنى الجميل الحقيقة. يعني من سره أن يبسط له في أجله يمد له في عمره يعني وأن يعني ينسى له في أجله أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني ممكن يكون قد يكون يعني صلة الرحم والأقارب سبب من أسباب الرزق بزنس وفعلا يعني الإنسان هذا حديث نبوي سماوي ليست القضية والله قول فلان أو علان. من أعظم أسباب سعة الرزق للإنسان أن يكون واصلا لرحمه بجميع فروعهم. من أعظم أسباب عمر الإنسان وبركة العمر من بركة العمر هي أيضا صلة الرحم بنص الحديث. فسبحان الله والله يا علي ولا يهون المشاهد الكريم يعني أنا أعرف شابا فعلا فاسق بمعنى كلمة فاسق أعرف أنه حتى يشرب الخمر وكنت سبحان الله أرى في هذا الرجل في هذا الشاب أرى فيه الابتسامة وأرى فيه التوفيق في حياته وفي تجارته وكنت أقول سبحان الله يعني عجيب مؤكد أن خلف هذا الشاب سر من الأسرار. وبدأت يعني بصفة أنه قريب مني أسأل عنه وكذا وجدت أنه فعلا له أم عجوز يعني من أحن الناس عليها ومن أبر الناس بها. ولذلك سبحان الله قلت هذا هو السر بركة هذا الشاب على السعادة عند هذا الشاب رغم أنه يقع في كبائر
الذنوب
نعم إلا أنه سبحان الله من توفيق الله تعالى له أن وفقه لهذه النعمة العظيمة البر بالأم.
الله
هذه نعمة عظيمة جدا يوفق لها الإنسان. بل حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذه كأنه دعوة إلى فعل أن نتعلم النسب لما ليس بالتفاخر كما يفعل اليوم مع الأسف. يعني اجتماع الأسر اليوم من الأفكار الجديدة اللي رأيناها في الساحة والرائعة اجتماع القبائل واجتماع الأسر ولهم اجتماعات سنوية وربما حتى برامج متعددة وعدد من الأسر وممكن لو سمينا ما شاء الله لطال المقام. الآن بدأت يكون لها برامج وأفكار تجمع أبناء الأسرة وبنات الأسرة ويعني لهم اجتماعات سنوية
يعزز هذا المعنى معنى الصلة
يعزز معنى الصلة وبشكل جميل ورائع. ولذلك أنا حقيقة أهنئ كل أسرة فعلا يعني لها اجتماع سنوي وكل أسرة لها برنامج متعدد لأبنائها. يعني أنا أعرف بعض الأسر لهم عندهم جوائز عدة جائزة حفظ القرآن لأبنائهم وبناتهم وجوائز ممتاز جوائز للمبدع في تخصصه العلمي يأخذها يتوزع سنويا.
هذه وش رأيك لو جعلناها لو تحدثنا عنها في طريقة التجديد في العلاقة؟
طيب ما في بس
طيب لكن أنا بسألك أنت تكلمت عن اجتماع القبائل اجتماع العوائل اجتماع الأقارب يعني من هم صلة الرحم؟ يعني عندما تكلم عن صلة الرحم هل هم يدخل فيهم الأعمام والخوال والقبيلة وابناء العائلة وابناء عم العم وابناء عم الجد؟
أنا ذكرت أن, 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 أن الصلة والعلاقات هي دوائر وأن دائرة الأقارب والأرحام أيضا دوائر وأهم الدوائر كما يعني جاء في كثير من الأحاديث.
أنا أتكلم عن النص الشرعي. النص الشرعي أتى بتحذير أتى بوعيد وأتى بترغيب.
نعم هم القرابة ينقسم إلى قسمين قرابة النسب وقرابة المصاهرة. قرابة النسب وقرابة المصاهرة وكلاهما لهما حق يعني
صلة الرحم.
في صلة الرحم يبدأ بالوالدين تبدأ القضية بالوالدين.
جميل.
ومعروف الحديث التي جاءت حقيقة في بر الوالدين والحديث ليس فقط عن قضية بر الوالدين إنما مفتوح عموما. لكن يعني يكفي قول الله عز وجل وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك أو احفظه. وجاء كثير حقيقة في حديث مثل هذه الجوانب. بل إن أفضل الأعمال أفضل الأعمال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة في وقتها ثم قال أي قال ثم بر الوالدين.
جميل. لكن بعد الوالدين
يأتي قضية الإخوة والأخوات.
هذا من صلة الرحم.
نعم طبعا لا شك من رحم واحد وأقرب الناس لك.
صحيح.
الإخوة والأخوات لهم دور كبير جدا ولهم حقوق حقيقة ومهم جدا حقيقة أن تكون العلاقات أكثر بكثير من يعني العلاقات أو الدوائر الخارجية للإنسان. يعني علاقتك بأخيك، أنا أقول مهم جدا نراجع علاقتنا بإخواننا بأخواتنا. يعني بصراحة قضية العلاقة مع الأخوات يعني أتمنى أن نلتفت إليها قليلا. دائما إذا أردنا نتحدث، نتحدث عن الزوجة، نتحدث عن الأم، نتحدث ربما حتى عن البنت، لكن متى وجدت شخصا حتى من على منبر الجمعة أو في المحاضرات أو في غيرها أو حتى في البرامج التلفزيونية فعلا يتحدث عن الأخت ومدى العلاقات بالأخوات؟
الأخوات ولا الأخ والأخت؟
أنا أتكلم علاقة الأخ بأخته. علاقة الأخ بأخته أو علاقة الأخت بأخيها. هذه علاقة فيها شيء من الجفاف. يعني إذا
خرج لم يسبق الطرق لها أو الطرح.
لا أسمع أنا على الأقل لا أسمع أن هناك حقيقة طروحات تؤكد على علاقة الإخوة بالأخوات، مع أنه علاقة جميلة فيها من الحميمية، فيها حقيقة من بالعكس الأخت المسكينة إذا 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 احتاجت لن تتجه إلا إلى
الأقرب الناس لها، وقد يكون الأخ
الأخ غالبا إذا 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 كان عليها ظلم من زوجها أو ظلم من آخرين أو ضيق عليها من قبل أطراف أخرى، هي في النهاية بعد الله عز وجل تسلفت يمنة ويسرى، فلا تجد إلا الأخ صحيح. تعتمد عليه بعد الله عز وجل. ما مدى هذه العلاقة؟ وهذه العلاقة سطرها القرآن بشكل جميل جدا في علاقة أخت موسى عليه السلام بموسى. لما خرجت تقصه وقالت لها أمها انقصيه وانظري إليه، وكان في التابوت وجلست بهذه الأخت بحميميتها برقتها بمشاعرها ترقب يعني الصندوق الذي فيه موسى بكل حنان الأخت حقيقة. ولذلك أنا أقول يعني جميل جدا أن نعتني بقضية الأخت، وأن يلتفت الشباب بالأخص إلى أخواتهم. أنا أسأل الشباب الآن سؤال بسيط، من من الشباب يوم من الأيام قال لأختي واخترع لأختي وش رأيك يا فلانة أشيك الليلة، وش رأيك لو طلعنا وياك الليلة عزمك على العشاء؟ يمكن عزم الإنسان زوجته ولا لا، يمكن خلنا نقول أمه وإن كان أيضا يعني قد يقصر الإنسان فيها، لكن بالنسبة للأخت حنا دائما هي اللي جزاها الله خير تطبخ وتنفخ وتكوي الثياب وتعد العدة وتجهز لأخيها وما قصرا، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهن. هل التفت الأخ لأخته وقال له وش رأيك ترى بكرة يا فلانة عازمكي، ترى مرتب على ما قال جلسة عشاء أنا وياكي، أطلع أنا وياكي؟ ولذا الأخت تشعر بعض الأحيان بالضيق، تشعر بالبيت بأنها محبوسة في البيت، تريد حقيقة من يعينها، من ينفس عنها، من يعينها على إما زميلة فقط. لماذا الأخ؟
وقد يكون هذا الجفاف قد يكون سبب في تصيد من هو خارج المنزل لهذه الفتاة أو هذه الأخت.
أحسنت. يعني بعض الأحيان البنت محبوسة في البيت لا تخرج، لا يفكر الأخ به، ثم لو وقعت في خطأ أو يعني حاول أحد أن يدغدغ عواطفها عبر وسيلة من وسائل التواصل أو غيرها ربما لجن جنون الأسرة ولهم حق في ذلك، لكن علينا أن نفعل الأسباب.
جميل. أنا الحقيقة الحديث حول هذا الموضوع شيق، لكن بيأسرنا هذا الموضوع وتطرق لأشياء كثيرة ليست هي من صلب الموضوع، لكن أنا كان سؤالي في البداية حتى ذكرك فيه دكتور أني كنت أتكلم عن من هو صلة الرحم ومن هو الرحم، فتكلمنا عن الأب والأم والأخت، هذه الدائرة الضيقة. أما هناك أشخاص يدخلون في
الأب والأم، الآباء والأمهات، الدائرة الأولى الدائرة الثانية الأبناء والبنات.
جميل.
الأبناء والبنات
وقصدك الأخوات
يعني يدخل الأبناء والبنات والإخوة والأخوات.
جميل.
حتى الأعمام والأخوال يدخلون في هذا.
جميل.
حتى الأعمام والأخوة، وهكذا تسعى الدائرة لأن تكبر.
جميل.
فلا شك أن ما جاءت به نصوص شرعية وما جاءت به الحديث، الدائرة الأولى، الدائرة الثانية، الدائرة الثالثة في الأخوة والأخوات والعمات والخالات، هؤلاء كلهم من الرحم التي أمر الله فيها أن توصل.
صلة الرحم هي الوالدين والإخوة والخالات والعمات
والأخوات
والأخوات والخالات والعمات، هذه هي دائرة صلة الرحم. ما بعدها هل يحاسب عليها الإنسان؟
نعم، أبناء العمومة، بنات العم، بنات الخال، أبناء الخال، نعم هم من الدائرة ما زالوا. لكن لا شك هم الأدنى ثم الأدنى في الأدنى،
فالأهم والأهم،
الأهم والأهم والأدنى والأدنى. جميل. ولذلك نحن نقول جدد صلتك، وبالذات ركزنا على قضية الأقارب والأرحام في هذا، أنه فعلا نراجع أنفسنا في مدى علاقتنا بهذه الدوائر الثلاث تقريبا.
ممتاز. طيب الحقيقة نبي نطلع ونخرج من هذا الجانب وحديث الترغيب والترهيب والأهمية إلى الجانب الأهم في حديثنا في هذه الحلقة، يعني ما هو الجانب الذي يمكن أن أجدد فيه من خلال هذه العلاقة.
جميل.
وهذه الصلة
طبعا دائما لما نذكر بعض النصوص أو نذكر بعض الأحاديث هي نحاول دائما أن حقيقة جانب الوازع الديني نحركه في النفوس. ودائما حقيقة يعني مهم أن نستحضر النية الصالحة والخالصة لله تعالى. جميل. في العمل. ليش نستحضر النية؟ لأنه لما تكون أنت يعني تقوم ببرك وصلتك لأقاربك، ثم قد يكون هؤلاء الأقارب بعض الناس يقول يا أخي ما يستاهلون، يا أخي حقي لي، يا أخي هم سبب إيذائي. طب هي القضية ليست الجزاء من جنس العمل، وليست القضية كما تدين تدان، هي القضية واجب شرعي استحضر نيتك الصالحة الخالصة لله عز وجل وقم به طلبا لرضا الله والأجر من الله. فإن جاءك من تعاملهم ورقتهم فهذا خير، ما جاءك فاصبر واحتسب. ولذلك أنا دائما أقول التدثر بالصفح والعفو والمسامحة لكل من أخطأ عليك، خاصة الأقارب والأهل، يجب أن يكون الصدر أكثر سعة وأكثر إنسان أريحية مع هؤلاء، أن تستشعر دائما أن أقاربك وأرحامك أولى الناس بك وأحقهم يعني في قضية بعطفك وخيرك، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كما يقول الحق عز وجل، يعني أن تدرك أن صلة الرحم من أخص صفات المؤمنين. ولذلك خديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية دثروني وزملوني طمأنته وهدأت من روعه، وكان من أهم الصفات التي قالت كلا والله لا يخزيك الله تعالى أبدا إنك لتصل الرحم. ولذلك نحن نقول لكل إنسان يسمعنا الآن ذكر كان أو أنثى، والله لا يخزيك الله أبدا إذا كنت تصل رحمك أبدا، والله لا يخزيك بل يبارك لك وتجد سعة الرزق والراحة النفسية والسعادة، وهذا جربها وستجد أثرها فعلا في حياتك. قضية أن تكون قدوة حسنة لأقاربك وإخوانك وأخواتك، وأن تبادر أنت حقيقة بالصلة، لا شك أن هذا له أثر كبير جدا.
يعني أن تكون مبادرة هي جزء من القدوة،
ما في
يعني
شك.
لن سيقتدون بك فيما بعد،
ما في شك. يعني أنت لما تذهب لتزوره لفلان العمة والخالة ولا أولادها ولا كذا وتبادر، لا شك يقولون والله دائما فلان وصول، وهذه حتى هم على سنتهم لم يقوم فلان والله وصول، ليش حنا يعني مقصرين في حقه. وإذا كان وصول هو يرجو ما عند الله، إن جئت فأهلا، وهذه أؤكد عليها كثيرا، لأنه كثير من الناس أصلا ما يزورنا، أصلا ليش قطع بنا فلان ولد عمي قطع بنا من قديم. طيب هل إذا القضية إنه قطع بنا خلاص؟ لا، هي أصول، هي 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 يعني خلق.
يعني قد يكون اسلوبك هذا لما تزوره قد تكسر حاجز، هذا الحاجز يجعله يزورك هو فيما بعد،
ما في شك. ما في شك، تقوي العلاقات. ولا تنتظر، لا تنتظر بشرط، لا تنتظر ان يزورك.
فما اصبحت مبادر،
لا انت تبادر في ان تسلم، ان تقوم بالحق الشرعي، ان 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 فعلا تكون اكثر صله ورحم مع رحمك، لكن لا تنتظر ان يقوموا بهذا. ليش؟ انا اخشى ان لا يقوموا، لأن بعض الناس سبحان الله كذا قاسي، بعض الناس ما عنده استعداد صلة، موجود في يعني هذه فئات من المجتمع، فإذا الإنسان فوجئ بأمثال هؤلاء أخشى أن يقطع، يقول والله تعبت وأنا أصلهم، وسيأتي هذا في الحديث.
جميل.
أي نعم.
لكن هذه من أهم شيء موجود في التجديد، أو لما يريد الشخص أن يرد في علاقته مع قاربه أو في صلة رحمه، أن يكون قدوة حسنة لا ينتظر من الناس أنه مكافئه،
ما في شك.
جميل.
من النقاط الثانية يا أخي أنه حط لك أهداف يعني لصلة الرحم. حط لك أهداف معينة في حياتك، وراقبها وخلها تقاس. والله مثلا عندي برنامج مثلا بالأسبوع مرة أزور أحد من أقاربي،
والهدف
الصلة. الصلة، لكن هذا برنامج معين عملي. كل جمعة مثلا عصرا لمدة نصف ساعة أذهب أزور أحد الأرحام والأقارب.
جميل.
ثم أناظر في نهاية الشهر هل أنا قمت بالأربع زيارات أو أنا قصرت فيها، يعني أو ما هي الأسباب. يعني يحاول الإنسان حقيقة أن يضع الهدف، ثم يحاول أن يكون هدف يقيسه فعلا حيث يستطيع يصل لما يريد. يعني لو 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 أردنا أنه نخرج عن الإطار العام في قضية يعني الصلة أو البر، أو من قضية مثلا الإكثار من الجلوس للأقارب وذات الوالدين، قضاء حوائجهم، تتبع مثلا والله محتاجهم، قضية النفقة والهدية والكرم، الكرم صفة جميلة حقيقة مع الأقارب، قضية دوام الاتصال يعني معهم. أنا أقول ما الذي يمنع؟ يعني من الأشياء الجميلة اللي ممكن الإنسان يسعى إليها، يا أخي ضع أقاربك أو وزعهم على عدد من الجروبات جوالك،
أو جروب واحد يأخذهم،
أو يعني ممكن جروب واحد، بعض الحين الأخوان والأخوات يبون لوحدهم، لكن عيال عمك وعيال خالك يبون لوحدهم، يعني أنت مثلا أولادك وعائلك تبون لوحدك، ما يمنع. وجميل جدا هي جروب الدائره الاولى، الوالدين والاولاد والاخوات، الاخوه والاخوات، خل هذا جروب، وخلي الجروب الثاني للاخوه
يعني ممكن الام لا جوا وقت الغداء، يلا الغداء يا عيال،
يلا يا عيال بالجروب. جميله يعني، وش اللي يمنع
يجون بسرعه ولا
تفضيت. انا اعتبر هذا يا اخ علي، يعني اعتبره انا انه استثمار للتقنيه، استثمار للتقنية فعلا في تنوع الصلة. لماذا التقنية أصبح اليوم يعني الشاب والفتاة يمكن يرسل لكل أحد ولا يفكر أن يرسل لوالدته، أو يرسل لأخته أو يرسل لأخيه. بالعكس يا أخي هو الأولى. ولذلك أقول جدد صلتك في في استثمارك التقنية الجديدة في أنه يكون لديك مثلا فعلا جروبات معينة وتحتسب أجرك عند الله عز وجل وتتفنن في إرسال الرسائل الجميلة الممتازة وليس فقط مقاطع. يمكن بعض الأحيان دائما ينزلون مقاطع واليوتيوب ولا مثلا يرسل مثلا نسخ وقص لرسالة معينة. لا يا أخي
تناقل أخبار
أرسل رسالة أخي أرسل رسالة لأخيك أحبك يا أخي. واحدا انا بعض الحين بالدور اقول لهم يتبادلون رسائل ارسل لامك ارسل اولادك تقول لها بسم الله وش بك واحده تقول لاولادها وش بك بسم الله عليك يا ولدي اول مره يعني يجيك الرساله يستغرب يعني انه وهذه حقيقه مع الاسف يعني انه فعلا يعني نستنكر بعض الحين او نستغرب مثل هذه الامور بينه وهي الاولى حقيقه يعني في حقيقه كثير من الافكار يعني انا اعتبر التواصل الالكتروني يقولون يقرب البعيد ويبعد القريب احنا لا نبيه يقرب البعيد ويقرب ويزداد قربا للقريب ويزداد قربا للقريب وذلك مشكلة يعني هذا جانب سلبي إذا كان يقرب القريب يعني يقرب البعيد ويبعد القريب. ومع الأسف يعني أنا لما طرحت الموضوع على عدد من الناس كنت أتكلم معهم هو يقول ماذا يقول يقول مع الأسف التقنية الواتساب التويتر شو اسمه الفيسبوك يقول أصبحت اليوم سبب لهجرنا لبعضنا. هذه مشكلة سبب لهجرنا لبعضنا بعدنا عن بعض يعني جالسين الأسرة بسيارة واحدة راح الرحلة بهالصيف عطت هالربيع اللي حنا فيها
تقصد العائلة الصغيرة
نعم خلهم راح برحلة واحدة تجد إن أربع ساعات مسافة الطريق يمكن ثلاث ساعات ونص يقضون كل واحد الحال في جهازه وهذا فعلا يعني وين أربع ساعات تذكر من أول واحد طقت بعدنا من أول إحنا نسولف مع أسرتنا وسوى لي فضحت بالعكس خليها فرصة ما يمنعنا إحنا لا نبالغ أيضا يعني يعني سنحتاج إلى الجهاز خلى ساعة يا أخي خلى ساعتين بالطريق لكن ساعتين أخرى ارجع لأسرتك في السيارة معك. أنا أذكر مرة سافرنا إحنا وأربعة من الزملاء وفعلا كل واحد مسك له الباب باب سيارة وصلنا ضمن الديرة الثانية وإحنا ما سلفنا بعض تقول زعلين إيه والله خلونا نخلي وسائل التواصل الإلكتروني تقرب لنا فعلا يعني البعيد وتقرب لنا الأقرب
لأنه فعلا قد يساء إلى استخدام هذه التقنية مثل ما يقول المخرج تو يطرح لي فكرة من ضمن الإشكاليات الموجودة يقول بعض الناس على مائدة واحدة تقر واحد معه جواله
كل واحد معه جواله. أنا أتمنى مثل هذه يعني من الأفكار الجميلة أنه إذا جلسوا على شيء أخوة سكر جوالاتكم خلاص حنا نصف ساعة خلنا نستمتع مع بعضنا.
أنا ولا ليش احنا مستمعين
عجبتني إحدى الأم في صورة لها كانت حاطت عندها إناء أو مكان وكاتبة عليه الرجاء قبل أن تدخل ضع جوالك لأولادها إذا أرادوا يدخلون بالصالة عند أمهم ضع الجوال. وهذه جميلة من الأم بالعكس أنا أعتبرها ما شاء الله هذه حكمة من الأم وأتمنى كثير من الأمهات أن تفعل. الأم دائما لا يمكن الأولاد يقولون لا لا يمكن يكابرون على أمهاتهم ويعني البنات والأولاد فسيستمعون. خل جوالك فعلا بهالزبير ولا بهالكرتون لما تريد أن تخرج خذه معك
في هالإيش
أو الزنبيل أو الكرتون أو غيره يعني حتى يكون فعلا يعني أي إناء فعلا لها أثر كبير جدا.
لا نحتاج بعض المصطلحات دكتور نبدأ نفسرها عشان ما يشكل
على بعض خاصة أنه مشاهدين أيضا يعني مثلا من الأشياء الجميلة صناديق التكافل يا أخي هذه جميلة هي قبل عائلة
طبعا هذه لا يقصد فيها الأسرة الضيقة اللي هو الأب والأخوات والأخوة وإنما العائلة بشكل عام
عموما العائلة ولا يمنع أن يكون وقت للوالدين وقف يا أخي للإخوة والأخوات يا أخي عودنا الأوائل من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا رحمة الله تعالى عليهم كانوا فعلا يوقف ذلك البيت لي ولذريتي من بعدي ولمن احتاج من ذريتي هذا الشيء اللمسة الجميلة الرائعة فيا أخي فعلا لما لا نوقف لأولادنا وذرريهم وأبنائنا وذرريهم إلى آخره. الأوقاف العائلية مطلب لها أثر كبير ما يمنع أنه يكون أحد البنود أيضا للصدقة العامة أو للبر العام أو للنفع المحتاج والفقير لكن يا أخي الأقرب ثم الأقرب. أبو طلحة لما قرأ قول الحق عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قام وتصدق بأثمن ماله إليه وهي مزرعة كبيرة وجميلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلتها في الأقربين لأنه بر وصدقة يعني صلة وصدقة وهذا الجمال الحقيقة.
لكنها لا تكون الصدقة الوالدين
لا صدقة تكون لا ما يمنع هالهدية والصدقة تكون للوالدين الزكاة التي
لا تكون
الزكاة التي لا تكون للوالدين لا تكون الزكاة للوالدين
لكن لماذا يتصدق
ولا الأولاد
لأن هي تكون هبة أو
هي أقول هبة نعم، هدية نعم، صدقة نعم، كلها ما في بأس، بالعكس من أعظم يعني ينال فيها الإنسان البر والصلة وينال فيها الأجر،
الأجر على الصلة.
لذلك نحن نقول أن الإنسان أن يضع حقيقة هبته وهديته وصدقته على الأقربين، الأقربين. أولى حقيقة وأعظم. ثم أيضا يعني من الأشياء التي تقوي الصلة يا أخي قضية الهدايا يعني بين العائلة بين الأقارب بين الرحم، وجميل جدا حقيقة يعني تهادوا تحابوا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني بالذات الكبار السن من العائلة،
قصدك الكبير هو الذي يهدي،
الصغير يهدي الكبير،
يهدي الكبير،
يهدي الكبير لأنه له أثر كبير، أو الكبير حتى يهدي ما يمنعه. لكن أنا أعتبر لمسات هذه
جميلة بحكم أنه هو القدوة هو الأكبر حتى يقتدي الأبناء
باستقطاع الهدية. نعم باستقطاع شهري من العائلة، استقطاع 10 ريالات من كل واحد وكذا وخلي للمحتاج، أو نقوم بهذا الشهر لمشروع في الأسرة وفي العائلة لنشي هدية لفلان ولا هدية لفلانة بمناسبة تخرجي بمناسبة زواجي بمناسبة كذا، يعني كل هاللمسات لها أثر. يعني من من مما يعمق الصلة ويغلق أبواب الفتنة والشر بين الأرحام والأقارب أن يكون هناك لجنة إصلاح في الأسرة.
جميل.
ما الذي يمنع 3-4-5 رجال ونساء من المعروفين بالحكمة والهدوء والعقل خلاص يتفق معهم أنه هذه لجنة إصلاح الأسرة، أي مشكلة بين أحد من أفراد الأسرة الكبيرة والقبيلة الكبيرة تزبادر الأسرة للإصلاح.
جميل.
وهذا يا أخي ملحظ يعني مهم جدا نتنبه له، لأنه إفساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، لا يقول تحلقوا الشعر بل تحلقوا الدين، تذهب الخير. بينما إصلاح ذات البين تلك الصفة الجميلة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. يا أخي أولى الإصلاح أن يكون بين أفراد الأسرة.
صحيح.
ففعل خلونا نضع فعلا والله لجنة إصلاح
قبل أن تكون أي مشكلة، نبدأ من الآن بما أن متراوح.
أنا أتمنى حقيقة أنا أذكر هذه النماذج وهذه الأفكار حتى فعلا يسأل كثير من المبادر
تطبيق العمل،
يسأل المبادرون.
جميل.
ممن يسمعني الآن من الإخوة والأخوات والآباء والأمهات إلى أن نطبق هذه القضايا عمليا لنكون أكثر ترابطا في مجتمعاتنا ووصلتنا بأرحامنا وأقاربنا. خذ مثلا ما يسمى بالمجلس الشوري بالعائلة، لما لا يكون فعل للأسرة والعائلة مجلس شوري بسيط أيضا من العقلاء والحكماء والكبار السن
أو كبار
الأسرة. نعم يحتاج لقضايا قد تعصف بالأسرة، قضايا مصائب مشاكل كبيرة قد يحتاجون لتطوير العلاقات والصلة بالأسرة، فهذا مطلب مهم وجميل أيضا.
قد يكون هناك ملاحظات يخشى أن تقع في المستقبل أو يعني تتفاقم هذه المشكلة، فبالتالي هذا المجلس والذي يحاول
يكون له أثر، يكون له أثر كبير. يعني مثلا قضية تكريم يا أخي يعني المميزين في الأسرة، تكريم الكبار في الأسرة.
جميل.
يعني إذا كانوا يقرون عيد الأم وعيد الأم يعتبرونه يوم في السنة، نحن إسلامنا وديننا وعلاقاتنا ومجتمعاتنا الطيبة العربية والإسلامية والأصالة العربية الرائعة ربت فينا أن الأم معنا في كل لحظة، ليس فقط في يوم ولا في طبعا هذه لماذا هذه جاءت من الغرب. وأنا أذكر موقف لأحد الزملاء كان في بريطانيا وسكن عند امرأة كبيرة في السن، وكانت الأم تقول كانت المرأة الكبيرة تقول لذلك الولد أنه سيأتيني أني أتمنى أنه بعيد ميلادي أن ابني يرسل لي، شوف أتمنى بعيد ميلادي أن ابني يرسل لي بطاقة تهنئة بعيد ميلادي. وكانت يقول تذهب لصندوق البريد وترجع لعند البيت ما تجدها، تذهب ولا تجدها، يقول حزنت، يقول والله من رحمتي بها رحت اشتريت لها بطاقة تهنئة وسجلتها وحطيتها. اي نعم حطيتها. يقول فوجئت بعد فترة أن ابنها لما سأل كنت تصور ابنها أنا في مدينة في دولة أخرى وإذا بابنها بنفس الحي يبعد يمكن 10 بيوت
ولا يزورها
ولا يعرفها، فقط تتمنى منه بطاقة تهنئة في عيد ميلادها. ولذلك لا نعجب أن يضعون عيد للأم مرة في السنة وغيرها. احنا يا اخي نقول التكريم احنا دائما مع في اعياد مع امهاتنا،
يعني ممكن نقول فكره هذه نطلقها من هذا البرنامج. يعني ممكن الاسره تتبنى او العائله الكبيره تتبنى يوم من الايام مشروع كل شخص يهدي لامه هديه ويصور هذه الهدية ويرسلها لنا،
يعني احنا نقول
سيبدأ التنافس بعد ذلك.
انا اقول تكريم افراد الاسرة بين الفينة والفينة مطلب، لماذا لا نجعل فينتي لاي مناسبة او حتى بدون مناسبة بعض الاحيان، يعني للام للاب لذلك الاخ للاخت التي عندها مولود جديد. يعني فالتكريم كفكرة حقيقة تجدد كثير من المعاني في الصلة وبين الارحام. قضية مثلا عمل مفكرة في الجوال يعني جدولة صلة الأرحام. يعني حط لك يا أخي مفكرة في رتب جدولك يعني
هذه شخصية
يعني مثلا مرة بروح بنفسي
أقصد هذه مفكرة شخصية ولا خاصة بالعائلة؟
لا مفكرة شخصية ولا بأس نتعاون بين الأشقاء والشقيقات في مثل هذا. والله خلونا مثلا نذهب في يوم كذا أو يوم الجمعة مثلا زيارة العم أو العمة. أنا كشخص هذه الزيارات الشخصية إحدى الوسائل، لكن ممكن رسالة مرة ثانية مثلا الأسبوع هذا زيارة، الأسبوع الثاني أو بعد يومين مثلا رسالة عبر جوال مثلا، يمكن تكون هدية أرسلها، ممكن طعام يا أخي من أعظم أسباب دخول الجنة، وإذا كان في الأرحام فهو أولى. طعام يا أخي لما أشتي والله في مناسبة أي مناسبات التمر أو مناسبات أو غيرها نصد مثل هذه المعاني. قضية مثلا يعني يمكن الوقت يذهب إحنا دون الرحلات الجماعية في الإجازات هذه موجودة، لكن الأفكار الجميلة فيها باص العائلة. يعني أنا أعرف إحدى العائلات عائلة الحمود عندنا حقيقة في القصيم في الرأس، يعني قاموا جميعا الشباب يمكن حول ما شاء الله 40 أولادهم وأبنائهم وأخذوا باص في 50 مقعد وجميع يلا عمره الشباب رحلة ثلاث أيام جميلة جدا يا أخي مع الشباب وبهالباص وجميع أفراد الأسرة. شوف كم فيها من المتعة والأنس وتجديد الصلة والقرابة وتقوية العلاقات بين الأرحام، لها أثر كبير جدا الحقيقة. قضية الاهتمام وهذا جانب وملحظ مهم، الاهتمام بالمطلقات من الأسرة، بالأرامل من الأسرة،
بالفقراء
من الأسرة، بتزويج العوانس والكبيرات في السن أو الشباب اللي كبروا ومساعدتهم وتيسير أمورهم والدلالة عليهم. هذه مطالب كلها تربط حقيقة الأسرة بشكل كبير جدا، وهذه معاني مهمة.
وهذا يحتاج أصلا في البداية ترابط حتى أني أعرف من هي المطلقة وأعرف من هي الأرملة وأعرف من هو المحتاج لمن يعرف به.
صحيح. شوف الأفكار كثيرة يا أخي خالي، يعني لكن أنا اللي قد يرد على هذا كثير من الناس قد يسمع يقول يا شيخ إبراهيم اركد عينه شوي يا دكتور، حنا الآن أرحامنا ما يصلوننا ولا نعرفهم وبيننا وبينهم كذا وبالعكس يهاجموننا، وهذا أشعر به كثيرا من بعض الإخوة والأخوات يعني تذمر بشكل كبير من رحمه من أقاربه حتى ربما من أشقائه أو من إخوانه في قضية الهجر بينهم. أنا أقول يا أخي
هذا بس بسألك قضية مهمة البعض يسألها يقول لي يعني ما أدري وش المشكلة لما نكون صغار أنا وإخواني قد تكون علاقتنا ممتازة وبيننا حب وعلاقة جيدة، لكن الإشكالية لما نكبر يكون عندنا أزواج وعندنا أبناء.
من أعظم أسباب التقاطع والقطيعة أن الأبوان لم يرسخا ولم يغرسا بين الأولاد، وهذه رسالة لكل أب وأم، قضية الصلة والتواصل بين العائلة
بين الإخوة
من الصغر. بالعكس اربطها، خل بذرة تكبر معهم كما تكبر أعمارهم وأسنانهم. لكن أرجو أن لا نجعل مداخل الشيطان علينا في قضية إن والله ما يزورونني أنا والله أزورهم ولا يزورونني. هناك نصوص شرعية واضحة تماما في المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس الواصل بالمكافئ.
جميل.
ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه فعلا وصلها. يعني إذا قطعك في أن وصلت هذا أعظم البر وأعظم حقيقة في الصلة. في حديث الرجل الذي شكى للنبي أن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي إلى آخره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. الله يعينك يا أخي، اصبر وسع صدرك ليتسع صدرك أكثر. يعني أقول تدرع بالفعل، تدرع بالصبر، تدرع حقيقة بالأمل خاصة مع أسرتك، وهذه معاني جميلة ومهمة حقيقة نحرص عليها. الضغوط الاجتماعية قد تسبب القطيعة بعض الأحيان القطيعة الاجتماعية، وهذا واقع وللأسف. انشغال الأبوين، البحث عن الرزق، أن هذا في مدينة وهذا في مدينة، لكن هذا ليس مبررا حقيقة. علينا أن نتلمس مثل هذا وأن فعلا نعي لمثل هذه المعاني على كل.
طيب يعني أنا عندك شيء لأني ودي نختمها وأخذ منك خاطرة توجهها للسادة المشاهدين حول هذا الموضوع.
يعني سنختم
أريد أن أختم. طيب. هذا الجزء الأول حتى أنتقل الجزء الثاني.
خليني يعني أستثمر مثل هذا وأوجه حقيقة رسالة. أنا أتمنى حقيقة من كل يعني أخ يسمعني الآن أو أخت أو أيا كان، أرجوك رجاء أريدك الآن أن ترفع سماعتك، أن ترفع جوالك وأن ترسل رسالة إلى شخص أيا كان بينك وبين خصومة، أخ، ابن، أب، زوجة، زوج. ارفع السماعة أرجوك، والله الدنيا ما تستاهل، ترى الدنيا أحقر من هذا بكثير. الشيطان ترى يكبر في النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام. اكسب هذه الخيرية، طاوعني، اسمعني أرجوك رجاء، خذ الجوال وارفعه الآن وارسل رسالة إلى أي شخص بينك وبين خصومة أو هجر، استعن بالله، لا تعجز، كن صادق مع ربك تعالى، أخلص النية، حتى لو لم يجبك أو لم أو أساء إليك اصبر واحتسب، يكفيك المبادرة ويكفيك الخيرية التي وعدك بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. أرجوك أرسل الآن وستجد أثرها إن شاء الله في نفسك وعند ربك جل وعلا
بإذن الله. شكرا لك دكتور إبراهيم. أنتقل وإياك وسادة المشاهدين للجزء الثاني، وآخذ أول اتصال معنا، والأخ فهد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ فهد.
أحييك وأحيي الدكتور، الله يجزاه خير، وفيته وكفيته.
آمين، الله يجزاه.
الله يحفظك
يا أخي الكريم. الآن تكون نفسية، الآن نفسية ما أدري بدي أول النفسية الآن ما أدري بدي أول يعني لما يقول الشيخ الله يجزاه خير يقول صدقتك وعزمها، إذا صار يا الله يوصلها المشوار للسوق أو لأي مكان، فما بالك يعني الشيخ بالعكس وفقه، والله أنا أشكره وجزاه الله خير. الأنفس الآن نسأل الله العفو والعافية، مرة صفر إلا من رحم الله. إذا حتى الحين اللي يدخل من جماعة المسجد الحين واحد ملتزم ومقصر ثوبه ما يسلم، يدخل المسجد حتى ما يسلم. أنا الآن عندنا الآن يعني بين وبينك الأنفس مليانة شحنة.
طيب والسبب أخ فهد تتوقع من رأيك أنت؟ من رأيك أنت وش هو السبب اللي خلى الناس فعل الأنفس ما تتقبل هذا الشيء؟
والله يا أخي الناس ما عندها إلا تستحمل.
ما عندها إيش؟
ما عندها إلا تستحمل الأنفس، أي غلط بسيط ما يغفر لك.
أها.
ما يغفر لك أي غلطة بسيطة، ما يغفر لك يعني ما يتنازل. يعني أي شيء أي 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 سبب تافه يحمل عليه. أي سبب تافه يعني الأنفس الآن. الشيخ يقول الآن ما قصر، والله جزاه الله خير، والله أنه وفى وكفى، بس الأنفس مليانة شحنة ما في. طيب. يعني أنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس الناس ما أدري أول الناس نفسيتها حتى عليهم قاضي المحكمة ما يرد عليك،
لكن فيهم خير إن شاء الله، فيهم
خير. طيب. ولا نزكى الله.
طيب أنا بختصر، عندك سؤال ثاني أخ فهد؟ كلامك واضح.
بيض الله وجهه أننا
بقاعد
نتكلم على الأنفس الآن
وجهه
الأنفس الحالية الآن.
أبشر يعطيك العافية. طيب أخ فهد يقول أنه أنتم تتكلموا أنه الأخ يأخذ أختي يوديها للمطعم يوديها للسوق يطلع هو إياها، يقول الأنفس تغيرت ما عاد هي زي أول، يعني ما عاد هي تتقبل من أحد، فكيف تبي الشخص يودي أخته ويحسن إليها؟
يعني أنا يعني أوافق الأخ فهد في قضية أن الأنفس تغيرت وما عاد مثل الأول، وحنا لما ننادي في هذا البرنامج جدد صلتك نريد أن نرجع نفوسنا يا أخي إلى أول وأفضل من أول. ما الذي يمنع يا ناس؟ يعني لماذا نفسد الاستمتاع بالدنيا؟ لماذا نفسد جمال وروعة الحياة
بما أننا عايشين في هذه نستمتع بها؟
يا أخي أبدا. وهذا أصل برنامج جدد.
جميل.
أنه كيف حقيقة نستمتع بجماليات هذه الحياة بتوجيهات هذا الشرع العظيم. يا أخي وين سلامة الصدر؟ وين طهارة القلب؟ وين حسن الظن؟ وين النية الجميلة؟ وين المبادرة بالخير؟ ليش نجمع؟ أنا أدعو الأخ فهد ولكل مستمع، معلش هالتراكم الكبير اللي خلانا ما نكاد نتنفس حقيقة. أنا أقول يا ناس خلونا نخفف شوي، خلونا نفك شوي على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى أخواتنا، ونعيش الحياة الدنيا بجمالياتها وروعتها كما أرادها الله تعالى. يا أخي
ما ننظرها بالنظرة السوداوية
أبدا،
نبحث عن الشيء.
أنا أود نرجع المرة الثانية جدد نظرتك يعني. إيه؟ وهي أصل، أنا أقول هذه النظرة موجودة، لكن ولأنها موجودة خلونا نعيد النظرة مرة ثانية إلى أن تكون نظرة إيجابية.
ويجب ألا نعمم.
طبعا لا في شيء، ما في شيء. إيه؟ شوف دائما كل شخص يتحدث إما لهمه لحمله الهم، ليس شرطا يكون واقع، أو لأنه أيضا دائرة حوله تعيش نفس هذا الأمر. ولذلك هنا يكون المبادرون والإيجابيون والراغبون في الأجر والصابرون وأهل الأمل، كيف فعلا يكونون في عوائلهم، كيف يكونون في أسرهم، كيف يكونون حقيقة في المجتمع. هكذا نريد حقيقة. أتمنى من كل من يستمع الآن أن يكون هو المبادر، أن يكون هو الإيجابي. جميل. أن يصبر ويحتسب، لأنه يا أخي الله تعالى وعدك أن يطيل عمرك وأن يوسع رزقك وأن يجعلك محبوبا عند الله قبل الناس. إذن توكل الله وابدأ العمل.
جميل. أذن أنا بأخذ اتصال أيضا من معنى ثاني، معنى أبو رقية من العراق. أبو رقية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
كيف الحال؟
خير ونعمة. لو تسمعني فقط من الهاتف حتى لا يكون تشويش.
شيخ إبراهيم كيف حالك؟
الله يحييك، أهلا بأبي رقية، حياك الله.
الله يرحم والديك.
كيفكم وأهل العراق أحبابنا وأهلنا؟
الله يرحم والديك من موفل إن شاء الله تعالى.
سؤالك
يا شيخ على البرنامج، أحبك في الله.
أحبك الله.
يشكر المقدم.
يعطيك العافية.
والله طيب. حبيت المشاركة من سلم عليك، والموضوع طيب جدا يعني. أي نعم.
طال عمرك. كيف تسمح لي أبو رقية، يعني كيف الأمور عندكم في العراق بالنسبة لي يعني للصلة والأرحام والتقارب؟ أبو رقية.
والله نعم نعم.
أقول من تجاربكم في العراق، يعني أهل العراق ما شاء الله هم الأصل في مثل هذه الأمور، يعني أهل نخوة وأهل بركة وخير وتقارب ورحب.
الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. والله ممكن أسألك سؤال يعني عادي ما شاء الله؟
طيب تفضل تفضل باختصار عشان ما أنا
صراحة. شنو السبب يعني سبب فتنة المسلمين في هذا الزمن؟ يعني هل وجد دليل شرعي من كتاب الله أو شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيحصل هيج خلاف قتل تشريد وضياع؟
واضح.
يعني أهل السنة بالذات.
يعطيك العافية.
واضح. جميع الدول العربية لماذا هل مستوعبون يعني؟
سؤالك واضح يا رقي. يعطيك العافية.
الطبيعة بالنهار والحياة.
شكرا لك. إذا تسمع لي برقية شكرا لك، سؤالك واضح. أنا أنتقل إلى أخت رناد من السعودية. أخت رناد تفضلي. طيب راح الاتصال. طيب أرجع لكلام برقية، يعني سبب ما هو فيه أو ما فيه الأمة الإسلامية من فتنة، يعني تكلم هل هناك نص شرعي يتحدث عن هذا الشيء؟
لو أخذت كلام أبو رقية والأخ فهد قبل قليل، يعني لا شك أن ما يحصل الآن من فتن ومن مصائب ومن قتل ومن ثورات ومن بلايا لا شك هو ببعدنا عن أصول هذا الدين العظيم، بعد عن منهج يعني السنة النبوية التي رسمها لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك ومصاكم به لعلكم تتقون. لقد تركت فيكم أمرين ما أنت مسكتم بهما لم تضلوا بعدي. ما الذي حصل؟ الناس ابتعدوا الكتاب عن السنة وعن المنهج اللي احنا جالسين نتحدث فيه الآن. احنا لما نتحدث عن جدد في حياتك، في زواجك، في أولادك، في نظرتك، في صلتك، ندعو لأصول الإسلام ونستمتع بها حقيقة في حياة الدنيا. نعم حتى المصيبة، وسيأتي إن شاء الله حديث عنها، كيف أن تستمتع بالمصيبة إذا حصلت؟ لأن مصيبة يا أخي قدر الله عز وجل، الفتنة قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان حقيقة صبر واحتسب وآمن بالقضاء والقدر ثم تعامل معها بالمنهج الشرعي كسب الأجر وطمأن نفسه.
جميل جميل. أنا أود أن أنهي هذا الجزئية وأنتقل إلى الجزء الثالث معنا، وهو مقطع هذا الأسبوع نتابع مع أجمل ثلاثة أحرف.
فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.
الو هلا يما، مشغول الحين مو وقته كلمي محمد انا مشغول. يلا يلا باي. ما اقدر يلا. الو هلا والله. ها بشر بي ماينس. الله يبشرك بالخير. اوف
صدق انك محظوظ
بخصوص المبدأ. والله مو متصور شلون مشيت معاي، يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم، انا قلت قبل الامتحان بساعتين يمكن على الماشي ومشيت على البركه عرفت.
والله انا ما اقصد هذا الموضوع.
ليش تف
امك تدق عليك؟
إيه؟
تعرف يعني شنو امك تدق عليك؟ انا ودي لو اشوفه لو ثواني، فما بالك اسمع صوتها. تدري لو اسمع صوتها يمكن ما اسد التليفون. تخليها تسولف تسولف ساعات. يمكن ما تحس باللي أنا أحس فيه الحين، بس لحظة راح تنخليك لحظة تفهم اللي أنا قاعد أقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح إنك جبت بي من المادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص، طلبات ما تخلص. تدري لو أمي عايشة تسميها، تسميها أقلامات الكون. ما أقدر أوصف لك شعوري يوم شنو أقدر أسميها، الفرحة مو بالدرجة، الفرحة إن أمك ذكرها لك. أنا بعطيك نصيحة واحدة بس، أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر، أنت لحق على بابك قبل لا تسكر بعد عمر طويل إن شاء الله.
الو، هلا يما، اي عمر ايش بغيت؟
فجدد في حياتك وانسى هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة.
فعلا هي اجمل ثلاثة احرف ولا دكتور ابراهيم؟
يعني ما شاء الله تبارك الله، حقيقة المشهد يعني يعبر عن نفسه
فعلا.
ولذلك سامحني أني أتجه بالتعليق لجانب آخر. يعني أنا حقيقة أرى أن الرسالة وصلت من الشباب ولها أثر كبير جدا ولا شك. وأتمنى من كل شاب من كل فتاة أن يعي هذا الدرس جيدا ويستوعبه جيدا. الذي أريد أن أعلق عليه يعني في هذا الموقف هي قضية حقيقة هذه الإيجابية الرائعة من الشباب في مثل هذه الأعمال. يعني استثمار التقنية الآن، المرة الماضية عرضت قضية المنقبات والبنات، واليوم عرضت الشباب في مثل هذا العمل. يعني حقيقة أنا كل فخر وكل والله محبة وكل دعاء لأمثال هؤلاء الشباب ولهؤلاء الفتيات في مثل هذا الطرح، مثل هذه العمل، عمل بسيط اليوم يعني سيناريو وإخراج وتمثيل وبهذا الطريقة. يا أخي الشباب يحمل الرسالة، ليس شرطا الرسالة يحملها أو ما يبلغها إلا عالم ولا داعية ولا طالب علم، يبلغها شاب، يبلغها مجموعة شباب، يبلغ مجموعة فتيات بطريقة معينة بما وهبهم الله عز وجل ونعم الله عليهم من موهبة. يا أخي هذا الإبداع، هذا الروعة. استطاعوا الشباب أن يوصلوا رسالة عن الأم من أعظم الرسائل بهذا المقطع البسيط في هذه الطريقة الجميلة الرائعة. وأنا على يقين أن هذا العمل له أثر كبير جدا في كثير من النفوس،
مع أنه لو بعض الناس ألقى محاضرة لمدة ساعة أو ساعتين قد لا يصل إلى أثر الذي وصل له الأخوان من خلال هذا العمل.
ما في شك، ولذلك أنا أقول يا دعوة للشباب للفتيات، هذه الإيجابية في مجتمع نريدها. هكذا ورا نقضي على الكثير من الفتن، نقضي على الكثير من الأخطاء والسلبيات في مجتمعنا لما تبدأ المبادرات في مثل هذا الطرح ومثل هذا العمل الرائع من الشباب، جروبات الشباب، الفتيات، الإخوة. نريد التميز ونريد معالجة مشاكلنا بهالطريقة ولا أثر. والله العظيم من أثر الشباب أكثر بكثير من أثر إبراهيم الدويش ولا غير لما يتكلم في محاضرة ولا خطبة جمعة في مثل هذا الطرح. وقبل أن أختم فإن أقول للشباب جدد نظرتك يعني لأبيك وأمك كأنهم كاستثمار. يا أخي ما هو مجرد أب وأم، استثمار لك في الحياة، فرصة، نعمة عظيمة جدا لا تفوتها، لأنه لا يمكن أن يستشعرها إلا من فقد هذه النعمة. أنا أعتبر نعمة من الله عز وجل من يدركه الله تعالى لنعمته هذه قبل زوال هذه النعمة. فرص يا أخي. لذلك رسالتي لكل شاب لكل فتاة، يا شباب يا شباب أمهاتكم وآبائكم، يا شباب يعني لا تشغلكم جلسات الشباب وطلعات الشباب عن أمك وأبيك وعن الجلسة الرائعة الجميلة معهم. والله العظيم كما ذكر الشباب قد يأتي لحظة تقول يا الله وين أمي وين أبوي راح. ففرصة فرصة يا شباب، لا تفوتون قضية استثمار الوالدين، الأم الأب، وصية من قلبي والله العظيم. إذا كان الشباب يمثلون فأنا جربت هذا وعشت هذه التجربة وأفقد الآن أمي، لكن أقول أفقد أبي، والله العظيم ما يشعر الإنسان، يعني يفتح الله تعالى له باب آخر من البر بعد الموت، باب آخر من الاستمتاع في برهما والقيام بالأعمال الصالحة لهما. ولذلك وصيتي الآن لكل شاب، عجل سارع، لا تفوت، راجع علاقتك مع أمك مع أبيك، اذهب يا أخي واجلس عند قدميها وقبل يدها وقبل رأسها وكن مطيعا بارا بها قبل أن تفوت عليك الفرصة. والله يا أخي أجمل اللحظات، لا تنتظر حتى تتصل عليك. أنا أعتبر حقيقة من العقوق أن الإنسان يعني يتصل على أمه وهو قادر أن يذهب إليها بقدميه ويجلس بين يديها، فهذه نعمة لا أحد يفوتها يا ناس.
سيندم عليه إذا فقد.
والله
أنا أنتقل وإياك وسيد المشاهدين إلى الجزء الأخير وهو خبر وتعليق، حيث ننقل لكم هذا الخبر الذي هو دراسة نشرتها الشرق الأوسط حول دراسة أجرتها أو أجراها مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني. تقول هذه الدراسة أن 53% من المصلين لا يذكرون موضوع خطبة الجمعة، أشارت إلى التشتت وعدم الانتباه وكذلك التأخر على صلاة الجمعة كأحد أسباب هذا النسيان أو عدم أو الشرود عن الخطبة.
الله المستعان. أنا يعني ليس غريب حقيقة عالي مثل هذا الرقم لما تقول 53% من المصلين لا يتذكرون موضوع خطبة الجمعة. وهم قد أنا أقول لا يتذكرون، يمكن بعض الحين
يقصد بعض الحين أيضا في الجمعة الماضية.
نعم بعض الحين قد يكون وهم حاضرون لو خرجوا إلى غدائهم وجلسهم قال ما هذا خطب الخطيب ربما لا يتذكر. طبعا أنا أشوف الأمر حقيقة سأنظر إليه من جهتين، من جهة الخطيب والخطبة ومن جهة المصلين والمستمعين.
جميل.
خليني أخذ من جهة الخطيب والخطبة. من جهة الخطيب والخطبة فعلا مع الأسف هناك تقصير، وأنا لن أقف
تقصير من جهة
لن
الخطيب.
أقف في صف الخطباء، أنا خطيب لن أقف في صف الخطباء وأنا منهم، يعني هناك تقصير حقيقة منا كخطباء في إعداد الخطبة، في التفكير في 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 موضوع الخطبة،
فيما يناسب
الحاضرين والجالسين أمامك، في فن الإلقاء، في فن التأثير، في محاولة إيصال الرسالة التي تريد من خلالها. مع الأسف هناك أرقام تقول نحو 90% من الخطباء تقريبا 90% من الخطباء لا يحضرون خطبتهم، إنما ينسخون نسخ من مواقع الخطب ويصورونها من أماكن عدة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. شوف ليوم الجمعة أو ليلة الجمعة. بل هناك من يفخر مع الأسف أو يتفاخر أو يحدث الناس بهذا أنه والله يعني
لم يحضر
وما أعد خطبته موضوعها إلا هو في الطريق إلى الجامع أو عندما صعد المنبر أو المؤذن يؤذن. وأنا أقول أي أمانة هذه، أي أمانة هذه، أي أمانة. وللأسف هذا الخطباء نداء يا ناس اتقوا الله عز وجل. يعني الخطبة رسالة، الخطبة أمانة، الخطبة حقيقة يعني هي رسالة، نعمة من نعم الله عز وجل علينا كمسلمين جعلها أسبوعية نستطيع من خلالها أن نصحح كثير من الأخطاء في المجتمع وأن نشجع الكثير من الإيجابيات في المجتمع من خلال طرحنا لخطبنا. ولذلك حقيقة أتمنى أن يتنبه الخطباء وأن يتنبه حقيقة إلى خطبته إلى إعدادها، إما أن تتقي الله وتقوم بالأمانة أو اترك المكان لغيرك ممن قد يكون أقدر منك على مثل هذه الأمانة.
يعني لابد للخطيب أن يجيد في إعداد الخطبة، ولابد أن يكون يمتلك مهارات الخطيب.
لا شك.
وهذه إشكالية يعني. يعني أنا سمعت من بعض الأخوان بعض الدول الخطيب لابد أن يكون قد مر أكاديمية أو مركز متخصص
في التدريب. يا أخي فن أخذ دورة في فن الإعداد والتحضير للخطبة، أخذ دورة في فن الإلقاء والتأثير في الخطبة، هذا لها أثر كبير جدا. هذا في جانب الخطيب أيضا. لا أنت حقيقة في جانب المستمعين والمصلين وهذا جانب مهم. يعني أيضا أين مشاركتهم في الخطبة؟ أين مناصحتهم للخطيب؟ أين رسالة جوال بعد أن ينزل؟ والله العظيم أني أدعو لمن يرسل لي رسالة جوال بعد الخطبة بملاحظة، طول قصرت خليت كذا ما ذكرت كذا، نقترح عليك على الخطبة القادمة أن تكون في كذا، نقترح موضوع كذا في الخطبة القادمة. يا أخي المصلي لماذا يا خلاص أصبح سلبي؟ لماذا المصلين والمستمعين أصبحوا سلبيين لهذا الحد؟ أين المشاركة؟ أين يا أخي نصيحة؟ خلوا أخطأ. أين توجيهك؟ أنا أعتبر جزء من الأخطاء المتراكمة هو من سكوت المصلين. هو ليش شرط أن تقوم وتسب، ليش شرط أن تقوم وتثير بلبلة، لكن يا أخي برسالة هادئة. أو أمسك الخطيب، أنا بعض الحين أصلي وأنزل المنبر والله يأتيني شخص ويحمس في أذني، والله العظيم أني أحبه وأني أدعو له كثير حقيقة، أيضا التبكير للمسجد، أيضا قضية حقيقة يعني عاداتنا السيئة في السهر ليلة الجمعة وننام ولا نأتي إلا ربما لحظات قليلة جدا، ثم نحتاج أيضا النظرة السلبية عند بعض الناس أصلا إذا 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 تكلم عن الخطباء عمم الخطباء فيهم. يا أخي هناك نسبة من الخطباء صحيح قليلة لكن يبذلون ويتعبون ويسهرون، والله العظيم أعرف منهم من يعدها من يعني من أشهر ويحط له برنامج ويضبط أموره فيها. فلماذا إذن يعني النظرة السلبية اللي مثل لا خلو ننصف نقول جزء من الخطباء فئة من الخطباء وإن كانوا كثير والله تعالى أعلم.
أدري الموضوع يحتاج أكثر لكن شكرا لك دكتور إبراهيم.
حياك الله.
كذلك الشكر موصول لكم أنتم أحبة أطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل هذه تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.